الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الحب وله الثناء الحسن، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين، وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: ولما ثبتت الأزلية لذات الله وجب أن تكون صفاته أزلية، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. ثبت شرعا وعقلا أن الله تعالى أزلي، أي لا ابتداء لوجوده. يفهم من ذلك أن الله تعالى صفاته أزلية، أي لا ابتداء لها، لأنه إذا حدثت صفة في شيء معناه أن هذا الشيء الذي حدثت فيه هذه الصفة يكون حادثا. حدوث الصفة في شيء دليل على حدوث هذا الشيء، طروء الصفة على شيء دليل على حدوث هذا الشيء، لأن هذا معناه أن هذا الشيء متغير. كل شيء متغير معناه حادث، لا بد له من محدث، لا بد له من موجد أوجده أبرزه من العدم إلى الوجود. لذلك قلت في بعض الدروس السابقة، قال أهل الحق: خلق الله للعرش لم يغير في صفته شيئا، خلق الله للسماوات لم يغير في صفته شيئا، خلق الله للمكان والجهات لم يغير في صفته شيئا، وهذا حق. أما المشبهة الذين يقولون إن الله قاعد أو جالس أو مستقر على العرش والعياذ بالله من الكفر، فهم جعلوا الله متغيرا، لأنهم بقولهم هذا جعلوا الله مكتسبا وصفا حادثا بعد إحداثه للعرش، أي جعلوا الله مكتسبا صفة من صفات الحوادث وهي القعود أو الجلوس أو الاستقرار بعد خلقه للعرش، أو إذا قالوا يسكن السماء والعياذ بالله جعلوه مكتسبا وصفا جديدا وهو الكون في السماء بعد إحداث السماء، وكل هذا لا يجوز على الله. فقول أهل الحق هو الحق، إن الله تعالى بإحداث العرش لم يغير ذلك في صفته شيئا، بإحداثه السماوات لم يغير ذلك في صفته شيئا، بإحداثه الأماكن والجهات لم يغير ذلك في ذات الله سبحانه وتعالى شيئا. هذا هو القول الحق، وهو عقيدة الرسول والصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا. الشرح: لما كان ذات الله أزليا وجب أن تكون صفاته القائمة بذاته، يعني ثابتة له، أزلية، لأنه لو كان يحدث في ذات الله تعالى حوادث لوجب أن يكون ذاته حادثا، لأن قيام الحوادث بذاته معناه أنه يتغير من حال إلى حال، والمتغير لا يكون إلها. فلما ثبت في العقل قدم الله تعالى وأزليته ثبوتا قطعيا، يعني لا شك فيه، وجب أن تكون صفاته أزلية. قال شيخنا رحمه الله: ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أعلم وأعتقد وأعترف، هذا معنى كلمة أشهد، أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق. رسالة الرسول إلى جميع الخلق، ليست مختصة بقوم دون قوم، لا يقال الرسول أرسل إلى العرب دون سواهم، أو أرسل إلى القبيلة الفلانية دون سواها. رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة وشاملة لكل الإنس والجن. الرسول حين جاءه جبريل عليه السلام قال له: أنت أرسلت إلى الناس كافة. حين كان يأتي جبريل إلى غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من النبيين ليعلمه بالنبوة، ليبلغه أنه نبي الله، كان يقول له: أنت أرسلت إلى قومك. وليس معنى ذلك أن النبي سوى محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين ما كان يجب عليه أن يبلغ سوى قومه، لا، هو يبلغ قومه لزوما وغير قومه وجوبا إن استطاع، إنما المعنى في ذلك زيادة المزية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى ما جاء في الحديث الصحيح: كان النبي يرسل إلى قومه وأرسلت إلى الناس كافة. كان النبي يرسل إلى قومه، انتبهوا، مش معناتها أن النبي سوى محمد كانت رسالته مختصة بقومه بحيث لا يجب عليه أن يعلم أو يبلغ سوى قومه الإسلام، لا لا، إياكم أن تعتقدوا مثل هذا. كل نبي كان يبلغ قومه ويبلغ من استطاع من سواه، كل نبي هكذا. فإذا واحد قال لك طب ليش لكان الرسول قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام، هذا هو الجواب في ذلك: زيادة مزية لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام على إخوانه الأنبياء، فهو أفضل نبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان أحبابنا الواحد من أفراد الأمة، واحد منا نحن، يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب إن استطعنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، فكيف بالنبي من الأنبياء؟ فلا يقال النبي ليس مأمورا بالتبليغ، الرسول كان مأمورا بالتبليغ فقط، النبي لا، هذا غلط. النبي كان مأمورا بالتبليغ والرسول كان مأمورا بالتبليغ، هذا مأمور بالتبليغ وهذا مأمور بالتبليغ كلاهما. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الرسول يأتي بشيء جديد، يأتي بنسخ بعض شرع من قبله، يأتي بشيء جديد في الشرع، هذا الرسول يأتي به. النبي يتبع شرع من قبله، النبي يتبع شرع من قبله، وإلا فهما كلاهما، يعني النبي والرسول كلاهما لا يكون إلا من الذكور، لا يكون النبي ولا الرسول إلا ذكرا، يعني لا توجد امرأة نبية، النبي والرسول كلاهما من الذكور، ثم كلاهما موحى إليه، يعني كلاهما ينزل عليه الوحي، وكلاهما تظهر على يده معجزة، لا بد، لأن هذا ظهور المعجزة هو الدليل على صدقه. الناس قد يسأل أحدهم إذا قيل له فلان النبي أو سمع نبيا يقول أنا نبي، قد يسأله باللسان أو يريد في قلبه أن يعرف ما الدليل على أنه نبي. الدليل على أنه نبي تأييد الله له بالمعجزة، وهي أمر خارق للعادة، يظهر على يد مدعي النبوة، صالح للتحدي، صالح للتحدي، يعني يتحدى به. لا يستطيع واحد من المعارضين أن يأتي بمثله، بمثل ما أتى به النبي منذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ما استطاع أحد من الكفار المعارضين أن يأتي بمثل سورة واحدة من القرآن من حيث علو البلاغة والفصاحة، غاية الفصاحة والبلاغة في القرآن، لا يستطيع أحد أن يؤلف شيئا مثل القرآن في الفصاحة والبلاغة. النبي تحدى الكفار بذلك، تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة واحدة من القرآن، مع كونهم كان فيهم البلغاء والفصحاء، ما استطاعوا. لذلك عمدوا إلى قتال النبي ومن معه عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على عجزهم. فكل نبي له معجزة تدل على صدقه، أي على صدق دعواه، وهو قوله أنا نبي الله، أيده الله بذلك ليكون ذلك دليلا على صدقه في دعواه. فلذلك قال العلماء: المعجزة نازلة منزلة قول الله صدق عبدي فيما يبلغ عني، لأنها تأييد من الله لهذا الإنسان على صحة دعواه، إن هو ادعى أنه نبي كأنه يقول للناس، والدليل على ذلك هذا، فهو المعجزة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كان في مسير مع بعض أصحابه، فرأى النبي أعرابيا كان ماشيا في سفر، فقال له الرسول: هل لك إلى خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فورا هذا الأعرابي كان مشركا في تلك اللحظة، قال له: وما يشهد لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الشجرة، أشار إلى شجرة في شاطئ الوادي، يعني في طرف الماء، فأقبلت وهي تخد الأرض خدا، أي تشق الأرض شقا، حتى وقفت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنطقها رسول الله، يعني طلب منها أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، الشجرة نطقت بإذن الله. هذه تسمى معجزة. هذا العربي عاقل، هذا العربي عاقل، فورا حين رأى ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال له يا رسول الله إني ذاهب إلى أهلي أدعوهم إلى الإسلام، إن أسلموا أتيتك بهم وإلا تركتهم ورجعت دونهم. يعني فورا تخلى عن الدنيا، فورا تخلى عن الدنيا، تخلى عن أهله، إن كانوا لا يريدون الإسلام يتخلى عنهم من أجل دين الله فورا. يعني وقعت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. فكل نبي مؤيد بالمعجزة، هذا يجتمع فيه النبي مع الرسول. في أي شيء يفترقان؟ في هذا الذي ذكرته، النبي يتبع شرع من قبله ويأمر الناس باتباع شرع من قبله، الرسول يأتي بشرع جديد، يأتي بنسخ بعض شرع من قبله. هذا الفرق. لما نقول هون الشرع لا يدخل في ذلك أمر الاعتقاد في حق الله سبحانه وتعالى، أمر التوحيد الذي أساسه تنزيه الله عن مشابهة الخلق، هذا كل الأنبياء جاءوا به وأتباع الأنبياء كانوا عليه. شو بيكون الفرق في الشريعة؟ في بعض الأمور العملية، يعني بعض أحكام الصلاة، بعض أحكام الزكاة، بعض أحكام الحج، بعض أحكام الصوم، في مثل هذا يكون فرق بين نبي وآخر. أما في أصل الاعتقاد في حق الله تعالى لا يوجد فرق، كل الأنبياء جاءوا بأن الله موجود لا يشبه شيئا من خلقه. مثال اختلاف بين نبي ونبي في أحكام تتعلق ببعض الفروع، في زمن سيدنا آدم عليه السلام الله فرض عليه وعلى أتباعه أن يصلوا صلاة واحدة في اليوم والليلة. أنبياء بني إسرائيل الله تعالى فرض عليهم أن يصلوا صلاتين هم ومن اتبعهم في اليوم والليلة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه وعلى أتباعه أن يصلوا 5 صلوات في اليوم والليلة، لكن هذه الصلاة لمن؟ لله، يمجدون فيها الله، يقدسون فيها الله، يسجدون فيها لله. كل نبي أمر قومه بالصلاة التي فيها سجود لله وتقديس وتمجيد لله، لكن بلغتهم، الذين كانوا يتكلمون السريانية كانوا في صلاة يقدسون الله ويمجدون الله بالسريانية، والذين يتكلمون العبرانية كذلك يقدسون الله ويمجدون الله في صلاتهم ويسجدون لله في صلاتهم بلغتهم، يتكلمون بلغتهم. السجود عندهم كان على شيء من الجبهة، على طرف الجبهة، هكذا يسجدون على طرف الجبهة، نحن نسجد على كل الجبهة، هكذا في شرعهم الذي أنزله الله على نبيهم في الأقوام السابقة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. في الزكاة كانوا في بعض الشرائع يدفعون ربع المال زكاة، نحن في زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة كم يجب علينا؟ ربع العشر. الله خفف عنا كثيرا مما كان فيما قبل أشد. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر معناه الأمور الشديدة. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر الأمور الشديدة. الله خفف عن هذه الأمة، جعل الشريعة التي جاء بها الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أيسر الشرائع وأفضل الشرائع، هي شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في بعض الأزمنة الماضية بعض الناس في زمن بعض الأنبياء كان الواحد منهم إذا عصى الله إذا أصبح يجد معصيته مكتوبة على باب بيته، ظاهرة على باب البيت، ثم ذهب ذلك، ما عاد هذا يصير. يعني إذا أصبح يجد المعصية مكتوبة على باب البيت يعني تكون عليه فضيحة إذا عصى الله تعالى، هذا ما عاد موجودا. ثم كما ذكرت من قبل في بعض الدروس السابقة، الذين كفروا حين ذهب موسى عليه السلام إلى جبل الطور، طور سيناء، أليس بعض الناس عبدوا العجل؟ ورجع موسى عليه السلام حزن بذلك حزنا شديدا حين رأى أن بعض الناس عبدوا العجل، تركوا عبادة الله. هؤلاء الذين كانوا فعلوا ذلك، الله أوحى إلى موسى أن يأمرهم بالرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين لا إله إلا الله موسى رسول الله، ولتمام توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، هكذا جاء في القرآن الكريم. هذا الآن لا يوجد في هذه الشريعة. الآن إذا واحد وقع في الكفر يجب عليه العود فورا إلى الإسلام بنطق بالشهادتين مع التخلي عن الكفر، مع الإقلاع عن الكفر، بذلك يكون دخل في الإسلام. ولتمام التوبة يعزم على ألا يعود لمثل ذلك ويندم. في تلك الشريعة، في شريعة سيدنا موسى عليه السلام، كان عليه بعد التشهد، قال بعض العلماء، أن يقتل نفسه، وقال بعض العلماء أن يقتل بعضهم بعضا، يعني قتل فيها. بس ما منقول كان لا يسلم إلا بأن يقتل نفسه، لا، لتمام التوبة. هذا إسلامه كان بالنطق بالشهادتين. إذا واحد كان كافرا ونطق بالشهادتين مع الاعتقاد الصحيح، هذا صار مسلما. لأنه هلأ بعض الناس الجهال يسمع واحد على دين من الأديان اللي غير اللي يسمون أهل الكتاب، يقول له بدي أسلم، يقول له بدك تنتقل من الدين اللي أنت فيه لدين أهل الكتاب كاليهود يعني مثلا، يقول له بعدين بتتشهد. الذي يقول له هذا يكفر، هذا أشار عليه أن ينتقل من كفر إلى كفر، يعني أخره في البقاء على كفر، أخره بحيث يبقى على كفر، من كفر إلى كفر. كذلك بعض الجهال ماذا يقولون لشخص قال أريد الدخول في الإسلام؟ يقولون له انتبه، بدك تتحمم بعدين تتشهد. كفر الذي يقول له بدك تغتسل بعدين تتشهد كفر، أشار له البقاء على الكفر، أشار له أن يبقى على الكفر. هذا من الجهل، بعض الناس وقع في هذه الكفرية وبعض وقعوا في تلك أيضا. فالنبي مأمور بالتبليغ، الرسول مأمور بالتبليغ، ولو كان في بعض الكتب بخلاف ذلك فهو غلط شنيع. يعني في تفسير المسمى تفسير الجلالين مذكور هذا الغلط، اضربوا عليه. إذا رحتوا عبيت رأيت تفسير الجلالين مكتوب في القسم الأول في الجزء الأول النبي ليس مأمورا بالتبليغ، هذا غلط شنيع اضربوا عليه. كذلك في شرح البخاري للحافظ بن حجر العسقلاني مذكور مثل هذا، أيضا اضربوا عليه. أنا قلت لكم وسبق ونبهتكم، أحيانا بيكون العالم كبير ومن الصالحين ومن الأولياء يفترى عليه، يعني يلزق به ما ليس منه، يحطوا له إياه بكتابه، بيصير الواحد لما عم يقرأ إذا كان ليس عنده علم بيقول ها هذا عالم كبير كيف عم يقول هالكلمة وقالونا عنها غلط. هذا الكلام عرف أنه غلط وأنه فاسد إذا كان بكتاب المسمى في تفسير الجلالين أو بشرح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني. فبيدسوا في الكتب، بعض الناس يدسون على بعض العلماء في كتبهم حتى يمشوا هذه الأباطيل التي يريدونها. على كل حال هذا غلط شنيع يجب التحذير منه ويضرب عليه، إذا رأيته بكتاب ضرب عليه، لأنه بكثير من البيوت ببيروت وبالشام وبالأردن عندهم تفسير الجلالين وبالمساجد كمان، فاضربوا على هذه الكلمة الفاسدة. فإذا كان سألك واحد لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه، يرسل إلى قومه وأرسلت إلى الناس كافة، قل له هذا معناه حين جاءه جبريل أمين الوحي ليبلغه بأنه نبي الله، كان يقول له أنت أرسلت إلى قومك، وحين جاء إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له أنت أرسلت إلى الناس كافة، ليكون في ذلك مزيد مزية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على إخوانه الأنبياء. وإلا فكل نبي كان مأمورا بالتبليغ وكذلك كل رسول. لأنه إذا واحد قال النبي ليس مأمورا بالتبليغ، تعرف شو مؤدى كلامه؟ يكون معنى كلامه أن النبي كان مرسلا لنفسه فقط. هل هذا كلام مستقيم؟ كأنه يقول النبي أرسل إلى نفسه، النبي أرسل إلى نفسه وإلى غيره، رسالته إلى نفسه وإلى غيره ليس فقط إلى نفسه. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي صلاته كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكان يقول اللهم صل على محمد في صلاته. فممنون النبي مرسل إلى نفسه فقط، هذا الكلام غير مستقيم. ويتبع ذلك اعتقاد أنه ولد بمكة، أي ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وبعث بها، أي نزل عليه الوحي وهو في مكة، وهاجر إلى المدينة بأمر من الله ودفن فيها، يعني مات في المدينة المنورة ودفن هناك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، معناه ثوابها عظيم عظيم عظيم، الذي يثبت على العبادة الصحيحة، يصلي الصلاة الصحيحة في الهرج. الهرج معناه كثرة القتل، إذا كثر القتل وثبت المرء على العبادة الصحيحة هذا له ثواب عظيم عظيم عظيم، يشبه ثواب الذي هاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله وللرسول. العبادة في الهرج كهجرة إلي، الهرج معناه كثرة القتل، الذي يثبت على العبادة، يؤدي العبادة صحيحة، حين يكثر القتل هذا ثوابه عظيم جدا عند الله. ويتضمن ذلك أنه صادق في جميع ما أخبر به، يعني لا يجوز على النبي أن يقع في الكذب بالمرة، لا فيما يخبر به عن الله ولا في غير ذلك، كل ما أخبر به عن الله تعالى، كل ما أخبر أنه سيكون سيكون، كل ما أخبر أنه كان فهو كذلك، كل ما أخبر أنه حلال فهو كما قال، إذا قال عن شيء حلال فهو حلال، إذا قال عن شيء حرام فهو حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في شيء من أمور الدين، من أمور الشرع، من أمور التحليل والتحريم، لا يغلط في ذلك عليه الصلاة والسلام في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله. فمن ذلك عذاب القبر، يجب أن نؤمن بوجود عذاب القبر، وهذا ثبت بنص القرآن وبنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعيمه، وهذا ثبت بنص كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه يوجد نعيم في القبر للصالحين وللشهداء، يوجد في القبر نعيم. وسؤال الملكين منكر ونكير، أيضا يجب أن نؤمن بأنه يوجد ملكان، واحد يقال له منكر والآخر نكير. منكر معناه مخوف، نكير معناه مخوف، يعني من شأنه أنه شيء يخاف منه، لأنه يأتي إلى الشخص وهو في القبر. إذا واحد وهو في القبر أتاه هذا الملك، من شأنه عادة، لأن الأتقياء لا يخافون، الأولياء لا يخافون، الشهداء لا يخافون، الأنبياء لا يخافون، لكن من شأنه أنه يخاف، لأن الرسول قال عنهما أسودان أزرقان. فإذا واحد جاءه أسودان أزرقان وهو في القبر، من شأنه عادة أن يخاف، لذلك سمي بهذا الاسم منكر ونكير، لأن واحدا من المعتزلة في هذا العصر أنكر منكرا ونكيرا، قال لا ما في منكر ونكير، قال معطول عن الملائكة منكر منكر من المنكر، كيف بده يكون في ملك اسمه منكر؟ ما فهم المراد، ظن أنه عالم وهو جاهل. منكر معناه مخوف، أي شيء من شأنه يخاف منه. نكير مخوف، يعني من شأنه شيء يخاف منه، هذا معناه. والبعث، أيضا يجب أن نؤمن بالبعث، أي أن الله يبعث من في القبور، أجساد تبلى وأجساد لا تبلى. الأجساد التي لا تبلى ينشق عنها القبر وتخرج، الأجساد التي بليت تعال هذه الأجساد بعد بلاها، تعال، يبقى في أسفل ظهر كل شخص عظم صغير صغير جدا، قدر حبة الخردل، يعني قدر ربع سمسمة واحدة، هذا في ظهر كل بني آدم موجود. إذا بلي الجسد يبقى هذا العظم الصغير، عليه يعاد تركيب الجسد، بعد أن يعاد تركيب الجسد ينشق القبر ويخرج، هذا يقال له البعث، يجب أن نؤمن بالبعث. والحشر هو سوق الناس إلى مكان بعد ذلك، والقيامة، هل حيجي تفصيلهم شنكم بقرام بسرعة، والحساب والثواب والعذاب والميزان والنار والصراط والحوض والشفاعة، هذا كله مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض هذا جاء أيضا في القرآن الكريم. والجنة والرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة بلا كيف ولا مكان، أن يرى المؤمنون ربهم وهم في الجنة بلا كيف ولا مكان، أي الله لا مكان له ولا كيف له. الكيف كل ما كان من صفات الخلق، الشكل، اللون، الحد، الحجم، الوصف باللون، الهيئة، الجلوس، القعود، الحركة، السكون، كل هذا يقال عنه كيف. غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. غاية المعرفة بالله يعني أقصى ما يتوصل إليه العبد من المعرفة في حق الله. الإيقان معناه الاعتقاد الجازم بوجوده تعالى، أي بوجود الله الذي ننزهه عن مشابهة الخلق بلا كيف ولا مكان. نعتقد أنه موجود لكن لا كيف له ولا مكان ولا جهة له. هذا كلام سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه. ولا جهة. الآن أنت إذا أردت أن تنظر إلى مخلوق يكون بينك وبينه مقابلا، إما أن تراه في جهة الأمام أو في جهة الخلف أو في جهة عن يمينك أو في جهة عن يسارك، أو أن يكون فوقك أو تحتك. المخلوقات تراها في مقابلة، بينك وبين المخلوقات التي تراها مقابلة. الله يرى، يراه الخلق، وليس بينه وبينهم مقابلة ولا مناسبة. المناسبة إنما تكون بين الخلق. الله لا مناسبة بينه وبين العرش، ولا مناسبة بينه وبين السماوات، ولا مناسبة بينه وبين الأماكن والجهات، ولا مناسبة بينه وبين شيء من خلقه. المناسبة تكون بين المخلوقات. والمقابلة إذا رأيت شيئا من المخلوقات بينك وبين الذي تراه من الخلق مقابلة. الله يرى بلا مقابلة، يعني يرى بلا كيف ولا مكان. ويعرف المؤمن أنه رأى الله لأنه يكون رأى ما لا مثل له، يكون رأى من ليس كمثله شيء، يعرف أنه هو الله، لأن الله لا مثيل له لا شبيه له، أي لا كما يرى المخلوق، يعني لا يرى الله كما يرى المخلوق. والخلود فيهما، يجب الإيمان بالخلود لأهل الجنة في الجنة ولأهل النار في النار، والإيمان بملائكة الله ورسله وكتبه وبالقدر خيره وشره، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين. الشرح معنى أشهد أن محمدا رسول الله، أعلم وأعتقد وأصدق وأؤمن وأعترف بأن نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عبد الله ورسوله إلى كافة الخلق، والمراد بالخلق هنا الإنس والجن. قال تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، إذ هذا الإنذار للإنس والجن فقط لا دخول للملائكة فيه، لأنهم مجبولون على طاعة الله، أي لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله، يعني لا يعصون الله. الملائكة لا يعصون الله. هذه الآية عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هي عن زمانية جهنم، يعني هي عن الملائكة الذين هم موكلون بالتصرف في جهنم بأمر من الله. فالعلماء قالوا: وإن كان هذا الكلام عن زبانية النار، لكن كل ملك كذلك. يعني حتى ما يجي واحد يقول لك أنت عم تقول الملائكة لا يعملون المعاصي، فجيت أنت ذكرت له هذه الآية: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فقد يقول لك هذا الكلام هون عن ملائكة جهنم، عن زبانية جهنم. فالجواب يكون: قال العلماء: وإن كان الكلام في الآية عن زمانية جهنم، لكن كل ملك كذلك. شو يعني كل ملك كذلك؟ كل ملك لا يعصي ربه. فكل قصة تقال تروى أو موجودة في الكتب فيها خلاف هذا، يقول القصة منها صحيحة. والأمثل كثيرة، يعني مثل القصة اللي بيقولوها أن هاروت وماروت ركبت فيهما الشهوة، الشهوة اللي موجودة في البشر يعني، فما لا إلى شرب الخمر فشرب الخمر، ثم افتتنا بامرأة، ثم هذه المرأة وقعا بها والعياذ بالله. يعني كلام هذا اسمه خرافات، هذا نسميه يسموه أهل العلم خرافات، موجود في بعض الكتب بس خرافات. كل شيء بالكتب بيكون صحيح؟ لا. فهذا وإن كان في بعض الكتب فهذا من الخرافات التي لا يجوز اعتقادها بل يجب أن يحذر منها. كذلك جرى على ألسنة كثير من أهل بلادنا بيقولوا إبليس طاووس الملائكة، الله قال لا يعصون الله ما أمرهم، ما بيعملوا معاصي، إبليس رأس الكفر، كيف بده يكون طاووس الملائكة؟ أصدم بطاووس الملائكة مثل الزعيم، يعني كيف الطاووس هيك هيئته، هيئة الرئيس يعني الزعيم. لا يقال عن إبليس إنه طاووس الملائكة ولا يقال عن إبليس إنه من الملائكة، لا يقال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من الطين الماء والتراب. يعني الرسول بيّن عليه الصلاة والسلام أن إبليس ليس من الملائكة، لأنه يقول إنه خلق من المارج من نار، من اللهيب النار يعني، وأن الملائكة خلقت من نور، فهو مختلف عنهم، يعني بالأصل هو مختلف عنهم. يعني من هون بلش له أنت فهمه لهذا الإنسان اللي عم يقول لك إنه إبليس من الملائكة أو طاووس الملائكة، قل له هذا بخلاف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، يعني هذا غير هذا، هذا غير هذا. وخلق آدم مما وصف لكم من الماء والتراب من الطين، وأصل كل هذا الخلق من وين؟ من الماء. الله أبرز الماء من العدم إلى الوجود، ومن هذا الماء خلق كل شيء من الخلق، يعني الظلام والنور والعرش والسماوات والأرض، كل هذه أصلها الماء، كل هذا الخلق أصله الماء. فمن هم بلشت فيها، قل له هذا الكلام بخلاف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا إبليس كان من الجن، كان من الجن، الله تعالى قال كان من الجن، فقل له أنت الله قال كان من الجن، ليش عم تقول كان من الملائكة؟ هذا خلاف القرآن. والرسول قال الملائكة خلقت من نور والجن خلقوا من النار، فهذا الكلام بخلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يعني إبليس كفر، كان مسلما، صحيح كان مسلما لكن كفر، اعترض على الله فكفر، بس ما قال الله إنه كان من الملائكة ولا قال الرسول إنه كان من الملائكة. لما يقول قائلون هذا موجود ببعض الكتب أنه كان من الملائكة؟ هذا غلط، ونحن عم نقول أن هذا خالف القرآن وخالف الحديث، ولو كان موجود في بعض الكتب هذا خلاف القرآن وخلاف الحديث، لا يعتبر هذا الكلام. فأي واحد بيقول إبليس كان من الملائكة، هلا صرت تعرف كيف تعلموا إياها، أو إذا قال كان طاووس الملائكة، كيف طاووس الملائكة ثم يصير عدوا لله والعياذ بالله؟ هذا لا يصير. فإذا قال لك طيب كيف كان بالجنة؟ كان في الجنة حين كان مسلما بعد أن كفر، بقي برهة شيئا من الوقت، وسوس لآدم وحواء ثم طرد من الجنة، سواء كان بالأول في الجنة لأنه كان مسلما يعبد الله مختلطا بالملائكة. هذه القصة، كان إبليس يسمى عزازيل، كان يعبد الله تعالى مختلطا بالملائكة الكرام، فلما أمروا وأمر هو بالسجود لآدم سجود تحية سجد الملائكة، إبليس أبى واستكبر واعترض على الله وقع في الكفر، فصار يسمى إبليس. بالأول كان اسمه عزازيل، إبليس من أبلس، أبلس يعني أبعد، هذه كلمة عربية فصيحة، مبلس أي مبعد من الخير، فسمي إبليس بعد ذلك. بس بالأصل كان مسلما، مش كان ملكا، كان مسلما يعبد الله مع الملائكة مختلطا بالملائكة، ثم حين أمروا بالسجود لآدم سجد الملائكة، إبليس أبى واستكبر واعترض على الله فصار من الكافرين. فالملائكة مجبولون، مجبولون على طاعة الله، يعني لا يختارون إلا الطاعة، فلذلك لا يحتاجون إلى الإنذار. وأما من قبله من الأنبياء فلم يكن مرسلا إلى الإنس والجن كافة، فالإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أصل معنى الشهادة الثانية، لكنها تتضمن مسائل كثيرة وتتبعها أحكام عديدة، منها كونه من قريش وهم أشرف قبائل العرب لهم الصدارة بين العرب. الله تعالى اصطفى النبيين من علية أقوامهم، يعني من الذين لهم شرف في أقوامهم، ليكون كلامهم أوقع في قلوب الناس، يعني ما كانوا من الذين يعتبرون عند الناس من الأصاغر بل من الأكابر في الناس. كل الأنبياء هكذا. سيدنا محمد من قبيلة قريش اللي هي لها الصدارة بين العرب، يعني يقال عنه من علية القوم، من أكابر القوم كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ووجوب معرفة أنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة وبعث، أي نزل عليه الوحي بالنبوة وهو بها، أي مستوطن بها، ثم هاجر إلى المدينة، وأنه مات في المدينة فدفن فيها. للآن كان في ناس بيعتقدوا أن الكعبة بقلبها سيدنا محمد، يظنوا أنه مدفون سيدنا محمد بقلب الكعبة، وناس إلى هذا الوقت لا يعرفون أن الرسول مدفون في المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم، وأنه صادق في كل ما أخبر به عن الله تعالى ولا يخطئ في ذلك، سواء كان من أخبار من قبله من الأمم والأنبياء وبدء الخلق، أو من التحليل أو التحريم لبعض أفعال وأقوال العباد، أو مما أخبر به مما يحدث في المستقبل في الدنيا وفي البرزخ. البرزخ يعني الفترة اللي بتكون بين هذه الحياة بعد الموت إلى يوم القيامة، هذا يسمى البرزخ، هذا الفاصل يسمى البرزخ، وفي الآخرة يعني من يوم القيامة. وذلك لقول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما أخبر به النبي من أمر الدين لا يكون إلا صوابا. أشنع القول هذا يوسف القرضاوي، حيث قال وكرر مقالته والعياذ بالله، قال إن النبي يجتهد في التشريع ويخطئ، وهذا كفر. الذي يقول النبي يجتهد في التشريع ويخطئ كفر. ليش؟ لأنه رفع الثقة عن كلام النبي. النبي كل ما قاله مبلغا عن الله، كل ما قاله من التحليل أو التحريم يكون كما قال عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو كرر ذلك على التلفزيون، يعني طلعوا ناس من أحبابنا من عدة بلاد ردوا عليه على التليفون ما قبل، أنا سمعته رفض أن يقبل، قال النبي يجتهد في التشريع ويخطئ، بقي مصرا على ذلك. فهذا يعد مكذبا للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مشككا في النبي، لأن المعارض قد يقول له: فإذا متى نعرف أنه أخطأ وصار؟ إذا كان عم يقول يجتهد في التشريع ويخطئ، شو بيعرفنا؟ كيف نثق أن ما قاله الآن يعمل به؟ فهذا تشكيك في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتكذيب للقرآن وللحديث. من شان هيك صدق شيخنا رضي الله عنه حين قال: يوسف القرضاوي وخالد الجندي وعمر خالد ومحمد سعيد رمضان البوطي وأشباههم جاءوا لنقض عرى الإسلام عروة عروة، أي جاءوا لهدم الدين، يريدون هدم الدين، لكنهم لا يستطيعون، لكنهم يحاولون ذلك، لا يستطيعون، الله لا يمكنهم من ذلك، لكن هذا ما يفعلونه. ثم قيل له، أنا سمعت شخص عم يحكي معه، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. فصار يصرخ ويرتجف، قال: ده مش حديث، ده كلام إمام دار الهجرة الإمام مالك، هو حديث صحيح رواه الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود، أما الإمام مالك مشهور أنه قال: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. مشهور عن مالك أنه قال هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذاك حديث حسن صحيح: ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. الرسول كل ما يقوله في الدين صحيح، إذا قال بحل شيء كما قال، بتحريم شيء كما قال، بوجوب شيء الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام. بس هذا حتى يوقع بعض الناس في الشك والعياذ بالله، وأصر على هذه المقالة الفاسدة، واستدل بأشياء هي ليست دليلا لما يقولون، مثل ما بيعملوا المعتزلة، مثل ما بيعملوا الخوارج، مثل ما بيعملوا المشبهة، يجيبوا نصوص من القرآن والحديث بيحطوها في غير محلها. قال قصة صارت بس ما معناتها مثل ما قال، اجى واحد عند الرسول عليه الصلاة والسلام عم يسأل عن أمر الشهيد، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يغفر له كل شيء يعني من الذنوب، مثل ما جاء الوحي بيقول عليه الصلاة والسلام. ثم أراد الرجل أن ينصرف فقال له الرسول إلا الدين. وحي إليه الرسول أن يقول يغفر له كل شيء فقال يغفر له كل شيء، ثم وحي إليه أن يقول إلا الدين فقال إلا الدين، مثل ما وحي إليه قال صلى الله عليه وسلم. شو يعني إلا الدين؟ مش معناته إذا عليه ديون يعذب الشهيد، إذا كان عليه ديون يعذب، لا، الله تعالى يرضي هذا الذي كان له عليه مال للشهيد، يعني لهذا الشخص على الشهيد مال، الله يرضيه من خزائنه، يعني يكون راضيا، هذا يعطى فيكون راضيا، ما بيتعذب الشهيد على شيء من الذنوب. الرسول فعل كما أوحي إليه قال صلى الله عليه وسلم. هو شو جعل هذا يوسف القرضاوي؟ جعل هذا محل غلط في حق الرسول، قال الرسول غلط فنبهه الوحي، قال له تعالى تعالى أنه رجع استدرك كأنه، واستدل بأشياء أخرى كمان، يعني ذكر بعض النصوص من الآيات والأحاديث أوردها في غير محلها. عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذه معناتها أنه كان غلطان لأنه أذن لهم ثم الله عفى عنه، هي ما معناتها هيك، عفى الله عنك لما أذنت لهم يعني الله لا يؤاخذك لأنك أذنت لهم، مش معناته أذنبك فعفى الله عنك لأنك أذنت لهم، لا، عفى الله عنك لما أذنت لهم معناه الله لا يؤاخذك لأنك أذنت لهم. بس شوفوا كيف بيصير التمويه على بعض الناس، يعني لو واحد جاهل عم يسمع قد يتأثر بكلامه، يقول لك عفى الله عنك، عادة العفو بيكون بعد إساءة، قد تجي هيك عباله فبيقول ها هذا الدكتور هذا عم بيقول أنه عفى الله عنك أنه معناته أنت كنت غلطان لأنك أذنت لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام يفعل، كما يوحى إليه في أمور الدين يقول، لذلك الرسول قال ما أمرتكم به من أمر دينكم فخذوه وما أمرتكم به من أمر دنياكم فإنما أنا بشر، يعني يجوز علي الخطأ في أمر الدنيا مش بأمر الدين، مثل الأمر المشهور لما بعض الصحابة سألوا عن تأبير النخل فأشار عليهم بترك ذلك فتركوا، فما طلع الثمر مثل ما هني بدون، فقال لهم أنتم أعلموا بأمور دنياكم صلى الله عليه وسلم، هذا أمر من أمور الدنيا مش أمر في تحليل أو تحريم أو إيجاب. فمحاربة هؤلاء بالتحذير منهم ومن أقوالهم وبتأييد عقيدة أهل السنة والجماعة بنصب الأدلة على ذلك أمر مهم جدا 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 لأحبابنا. ما يقول الواحد منكم هذا وظيفة غيري هذا وظيفة غيري، لا، إذا لم يدافع عن هذه العقيدة كل أحد منا وكل واحد قال غيري يدافع، فإذا من يدافع؟ كل واحد ليتحمل، ليقول في نفسي أنا أريد أن أتعلم، أريد أن أدافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة بالعلم بالبيان. فمن اعتقد أنه أي النبي يخطئ في ذلك يعني في أمر من أمور الدين فقد كذب الدين. أما ما يخبر به من أمور الدنيا بغير وحي، لأن الوحي لا يقبل الخطأ، فيجوز عليه الخطأ فيه ويدخل فيما يجب تصديقه به جزما عذاب القبر وهو بالروح والجسد، ومنه عرض النار على الكافر كل يوم مرتين، مرة أول النهار ومرة آخر النهار، يتعذب بنظره ورؤيته لمقعده الذي يقعده في الآخرة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية دليل على وجود عذاب في القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، الغدو قبل ظهر أول النهار والعشي بعد ظهر آخر النهار، وقت العصر اسمه عشي، ويوم تقوم الساعة يعني يوم القيامة، معناته شو كان وين كانوا عم يتعذبوا؟ في القبور. أدخلوا آل فرعون الكفار أشد العذاب، هذا دليل على وجود عذاب في القبر للكفار، كذلك في عذاب في القبر لبعض عصاة المسلمين. ورد أثر أن غاية عذاب المسلم في القبر 7 أيام فقط، أما في الآخرة في النار ما ثبت شيء في ذلك، إنه بعض الناس بيقولوا 100 عام، بعض الناس بيقولوا 1000 عام، ومن أكثر من هيك ما ثبت شيء في هذا، ما جاء لا في القرآن ولا في الحديث ولا في أثر صحيح. أما هذا يذكره شيخنا رحمه الله كأنه يقول هذا ورد في الأثر، والمشاهدات على ذلك في بعض المجالس ينبغي أن تحكى، هذا يزيد اليقين، هذا فيه زيادة اليقين في شخص موجود معنا هون. قال الشيخ عبد الله رحمه الله في بعض المجالس احتذال كان بمدرستنا المدرسة الإسلامية، تعرفوها على طريق جديد جنب مسجد علي بن أبي طالب، وكان بيروح على الباص على بيتهم قريب البسطة كل يوم، كان صغيرا فيمرون بالمقبرة التي تسمى مقبرة الشهداء، فيشوف دخان عم يطلع من قبر، فقال لهم لأصحابه شوفوا دخان عم يطلع من قبر، فقالوا له ما شايفين شيء. فأول يوم مر رأى وقال لهم انظروا ما شافوا، قالوا له ما شفنا شيء. ثاني يوم مروا كمان نظر فرأى الدخان يخرج من القبر، هذا هون ببيروت، فقال لأصحابه اطلعوا القبر عم يطلع منه دخان، قالوا ما في شيء، ما في شيء، بقول له واحد شو اشبك. في اليوم الثالث مر فوجد الدخان يخرج من القبر، فقال لأصحابه قالوا له ما في شيء، فاستوقف الباص ونزل، ترك الباص ونزل إلى القبر، قال فوجدته يشتعل نارا، يعني النار حوالين القبر عم تطلع، الناس ما عم يشوفه، هو رأى الله تعالى مكنه لحكمة. قال شيخنا رحمه الله لو أطلع الله الناس على ما في القبور من العذاب لما تدافن الناس، يعني كانوا تركوا الدفن من الخوف، لو أطلع الناس على ما في القبور من العذاب لما تدافن الناس، يعني كانوا تركوا الدفن من الرعب من الخوف، الله ينجينا. وفي ألمانيا كمان شيخنا حكينا عن بعض أحبابنا مروا بمقبرة، كانوا أربعة، واحد منهم رأى نارا تخرج من القبر، قال للثلاثة انظروا، الثلاثة ما رأوا شيئا. وهنا في مقبرة الباشورة بعض إخواننا بأعينهم رأوا أثار العذاب على بعض القبور، فهذا فيه حكمة، الله تعالى يطلع بعض الناس على شيء مما يكون من العذاب في القبر، ويطلع بعض الناس على شيء من النعيم الذي يكون في القبر. شيخنا حدثنا رضي الله عنه قال كان لنا جيران حدثوني أنه ذهبوا لدفن شخص من أهل البلد أهل الهرم، قال لما فتحوا القبر انهدم عليهم جدار قبر المجاور، فإذا برجل قاعد يقرأ القرآن، قال له ردوا علي ردوا علي، يعني مبسوط قاعد عم يقرأ القرآن، قال ردوا علي رجعوا التراب، هذه حياة برزخية. قال وجدوه قاعدا في قبره يقرأ القرآن، يعني على هيئة المستأنس. قال وهذا عندنا شيء مشهور. قال آخر أخذوه حملوه للدفن وكان من الصالحين الأخفياء من الأولياء، دفنوه، بتعرفوا بعد الدفن شو بيعملوا حتى عنا، بصيروا بدعسوا على القبر ليسووا التراب، هيك عادة بصيروا بدعسوا بإجريهم ليسووا التراب. قال شيخنا فخرج المدفون وصار يسوي التراب معهم، هلا بعد دفنينه، يعني هذا كان من الأولياء، هذا كان عم يحكي لشخص كان يستغرب هذه الأمور، قال له في بلادنا أشياء مشهورة متواترة حصلت مع أناس تشهد على صحة هذا، إنه هذا بيحصل، بعض أهل القبور الله تعالى يكشف لبعض الناس عن أحوالهم من أهل العذاب ومن أهل النعيم، هذول اللي حكي عنهم من الأولياء من الصالحين، هذا الذي كان يقرأ القرآن وذاك الذي خرج يسوي القبر مع الذين يسوون التراب تراب القبر. والذي رواه العلماء بالإسناد الصحيح عن شخص من التابعين يسمى ثابت البناني رضي الله عنه، هذا كان تلميذا خاصا لأنس بن مالك، تعرفوا المشايخ الأولياء لهم تلاميذ، في بعض التلاميذ يكون لهم خصوصية، هذا كان تلميذا خاصا لأنس بن مالك رضي الله عنه. فالذين تولوا الدفن واحد منهم وقع شيء في القبر فنزل ليتناول هذا الشيء الذي وقع في حفرة القبر بعد أن مات ثابت ووضعوه في القبر، فلما نزل وجده قائما يصلي، بعضهم هلأ دفنينه يعني بعضهم حاطينه بالحفرة، وقع هذا الشيء نزل فوجده قائما يصلي، فقال لصاحبه انظر، الواحد تاني الواحد أمر لما يستغرب يقول له اطلع انه شايف اللي أنا شايفه، فقال له تعالى نذهب إلى أهلي، نترك الأمر ونذهب إلى أهلي، فذهبوا إلى ابنته سألوها ما كان حاله، ما كان حال ثابت رضي الله عنه، فقال وماذا رأيتما؟ قال رأينا كذا وكذا. قالت منذ 40 سنة هو يصلي بالليل، يعني يقوم صلاة التهجد ويدعو في دعائه، يقول اللهم إن كنت أعطيت أحدا سوى أنبيائك أن يصلي في قبره فأعطني ذلك. قالت وما كان الله ليرد دعوته، فوجدوه قائما يصلي في القبر، فورا استجاب الله دعوته. هذه الصلاة ليست الصلاة التكليفية، هذه الصلاة هو يستأنس بها، كما الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأولياء يعطون مثل هذا. وهذا دليل على أن بعض الأولياء يعطون التصرفات في قبورهم بإذن الله، لأن المشبهة نفات التوسل بيقولوا شو الخرافات، شو هالقصص اللي عم تحكوها، واحد طار، واحد ظهر من قبره، واحد من وين عم تجيبوا هالقصص، أبو بكر طار من قبره، عمر طار من قبره، يعني إذا أبو بكر ما حصل أن شهر عنه أنه حصل منه مثل هذا، معناه لا يحصل من أمثال أبي بكر، محرومون. مثل ما قالت بعض فرق الضلال، بعض فرق الضلال المنتسبة للإسلام قالوا لا توجد كرامات، قال والدليل على ذلك أننا ما وجدنا كرامة في جماعتنا، محرومون، نملكوا في كرامة لهم. قال هذا دليل أنه ما لقوا كرامة عنهم وهم مبتدعة، قال هذا دليل أنه ما في كرامات. الدليل على أن الولي يتصرف بإذن الله ما ثبت في الحديث الصحيح، لأن هذه قصص اللي عم نقولها لآل الشيخ قصص، ثبت شيء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل قوي. حين صارت معركة مؤتة هي بعيدة عن المدينة المنورة، وحصل ما حصل من القتل في الصحابة الذين ولاهم الرسول عليه الصلاة والسلام أمر هذه الغزوة، وكان الرسول أشار أن يحمل الراية فلان ثم فلان ثم فلان، فقتلوا الثلاثة، قتلوا، يعني الرسول قال إن قتل فلان فلان يأخذ الراية اللي هي راية المسلمين، بتشوفوها أظن ببعض الصور راية المسلمين بالجهاد، كونوا حاملين راية، شيء عليه شيء من القماش اسمه راية، هذه تسمى الراية. فجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان من الذين أخذوا هذه الراية بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فقطعت يداه فأخذها برجليه، احتضنها برجليه، شوف قوة الأرض اللي عنده رضي الله عنه من شدة تمسكه بتنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وتمسكه بالثبات على طاعة الله، احتضن هذه الراية وطعن حتى مات رضي الله عنه. بس بالأول قطعت يداه، بالأول قطعت يداه، الرسول وين؟ في المدينة صلى الله عليه وسلم، وهم في مؤتة، هذه مؤتة هلأ بأراضي الأردن بالجنوب، إذا رحت على عمان تقصد الجنوب تسأل عن مؤتة مدفون فيها هؤلاء الصحابة الذين كانوا في هذه الغزوة، الثلاثة موجودون هناك، قبورهم معروفة تزار، وشيخنا رضي الله عنه ذهب وزار تلك القبور وقال لنا أهل الناحية في كل يوم من السنة مثل اليوم الذي جرت فيه الغزوة يسمعون صوت سلاح السيوف قتال وتكبير الله أكبر وصهيل الخيول. عدد أشخاص سألتهم قالوا هكذا نسمع في كل ليلة من اليوم الذي جرت فيه هذه الغزوة، نسمع أصوات الخيول وأصوات القتال بالسيوف وأصوات التكبير. الحاصل الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع بعض الصحابة، وكانت أسماء زوجة جعفر، قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام يا أسماء هذا جعفر جاءني ومعه جبريل وميكائيل وأخبرني أنه قطعت يداه في تلك المعركة وأن الله عوضه عنهما جناحين يطير بهما في الجنة. هذا دليل على شو؟ على صحة تصرف الولي بعد موته بإذن الله بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لو لم يكن عندك حجة إلا هذا لكفى. هذا اللي يقول لك كيف واحد بيطلع من قبره، كيف بده يتصرف، كيف بتقوله طار وراح وإجا. جعفر ولي من أولياء الله، الرسول شهد بذلك صلى الله عليه وسلم، قال جاء إلي، وين هو قتل؟ بمؤتة، جاء إلي، يعني إجا من مؤتة لوين؟ للمدينة المنورة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، قال هذا جعفر، يعني عم يقول هذا جعفر، يعني شرف الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال أخبرني أنه قطعت يداه وأن الله عوضه عنهما جناحين يطير بهما في الجنة. الخادم اللي هناك الإمام بالمسجد قال مرة فتحت باب المسجد فوجدت شخصا ضخما له جناحان قائما في المحراب فأغشي عليه، اللي قام بمسجد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ونفعنا به وبالصالحين. وتضييق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه، هذا تضييق القبر للكفار ولبعض عصاة المسلمين لا يحصل للأولياء ولا يحصل للشهداء ولا يحصل للأنبياء. حدثتكم فيما سبق شيخ كنا بالإمارات عن عز رجل من أحبابنا هنا في والده مات، هو له بروز بين الناس، فقام شيخ شنقيطي يضع عمامة على رأسه وأمسك الآلة وصار باسمي أنه يدرس، قال كلام كفر صريح، قال ضغطة القبر ما نجا منها أحد حتى محمد، كفر، كفر كفرا صريحا أمام الناس، ناس خلق. فكلمت صاحب المكان فأعطاني الآلة ورددت عليه الحمد لله وبينت أن هذا كفر، لكن هذا هيئة شيخ اللي تكلم، هيئة شيخ رجل كبير في السن وهيئة شيخ ملتحي ويضع عمامة على رأسه، قال ما نجا منها أحد، قال حتى محمد والعياذ بالله. أنا أول مرة بحياتي بسمع أن واحد يقول مثل هذا ممن يدعون الإسلام، يعني أنا بسمع ناس بيقولوا أنه لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، بينسبوا للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا منه صحيح على الكلام، بس ما سمعت حدا قبل هذا الإنسان قال حتى محمد. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فكيف بالأنبياء؟ هذا الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما في عليهم خوف ولا عليهم حزن، كيف بده يكون القبر بيضغط على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعض الجهال قال بيضغط ضغطة حنان، قال مثل ضغطة الأم لابنها، واحد نزل إلى القبر وكان من الصالحين يوسع قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويملأ خضرا ونورا كنور القمر ليلة البدر، هذا الشيء اللي ثابت والصحيح والمشاهد. أما يضم ضم الحنان قال مثل الأم لابنها، كلام غير صحيح. فالأضلاع التي في إحدى الجهتين، يعني الأضلاع التي على اليمين في إحدى الجهتين تدخل في الأضلاع التي في الجهة الأخرى، هيك عمل الشيخ رضي الله عنه وعم يشرح، يعني الأضلاع التي في جهة اليمين تذهب إلى هنا والأضلاع التي هنا تذهب إلى هنا تدخل في الأخرى، هذا معناه حتى تختلف أضلاعه كما ورد في الحديث. وبعض الناس تسلط عليهم الثعابين، ثعابين غير الثعابين الموجودة على وجه الأرض، هذه خلقها الله لتعذيب بعض من في القبور، ثعابين غير اللي هي بتمشي على وجه الأرض المعروفة بين الناس. وبعض الناس يأتيهم ريح جهنم إلى القبر، الصالحون الأتقياء يأتيهم ريح الجنة إلى القبر، يفتح له طاقة من الجنة إلى قبره فيشم رائحة الجنة، الله يجعلنا منهم جميعا. أما الكفار يشم رائحة جهنم، هذا عذاب. وكذلك من عذاب القبر الانزعاج من ظلمة القبر ووحشته، لأنه كما ورد بيت الدود وبيت الوحشة وبيت الوحدة هذا القبر، فإذا كان الشخص ليس من أهل الصلاح، ليس من الشهداء، ليس ممن عفى الله عنه، شو بيكون له؟ بيت الدود وبيت الوحشة وبيت الوحدة، لا يكون مستأنسا. أما الصالح عبادته تدافع عنه في القبر، صلاته تدافع عنه، صومه يدافع عنه، زكاته تدافع عنه، حجه يدافع عنه في القبر، أعماله الصالحة تكون أنيسا له في قبره. وضرب منكر ونكير للكافر بمطرقة بين أذنيه، ويشمل ذلك ما يحصل لبعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة، لا لجميعهم، مما هو دون ما يحصل للكافر كضغطة القبر حتى تختلف أضلاعه. فهذه الضغطة تحصل لبعض عصاة المسلمين. وحدثنا شيخنا رضي الله عنه قال كثير ممن دفنوا وظاهرهم أنه من المسلمين ثم أريد دفن آخر في نفس القبر، فتح القبر فإذا بهم قد وليت وجوههم عن جهة القبلة، صدورهم حركت عن جهة القبلة. قال شيخنا الملائكة تفعل ذلك، لأنه بحسب الظاهر كان من المسلمين، أهله دفنوه ووجهوا صدره إلى جهة القبلة، بعد تسوية التراب تأتي الملائكة وتحوله عن جهة القبلة لأنه كان من الكافرين. يعني مهما كان بحسب الظاهر أنه من المسلمين عند الناس، الحقيقة ما هو عند الله، إذا كان كافرا فهو كافر، تأتي الملائكة وتحول صدره عن جهة الكعبة. أما الأتقياء والشهداء والأطفال فلا تحصل لهم. الأتقياء أكيد الأنبياء، الشهداء والأطفال فلا تحصل لهم، لأن بعض الناس يرون في بعض الكتب قال زينب يقولون عن بنت الرسول ضغط عليها القبر حتى صارت كالشعرة. كذب هذا الكلام، ما حصل لزينب ولا لأنفال زينب. وهذا الحديث وإن كان موجود في بعض الكتب لو نجا منها أحد نجا منها سعد عن ضغطة القبر. سعد مات شهيدا، سعد بن معاذ، وكان من الأولياء، يعني جمع بين الولاية والشهادة. والرسول قال اهتز العرش لموته، شخص اهتز العرش لموته بيضغط عليه القبر. قد واحد يقول لك بس أنا قريته بالكتاب الفلاني وقريته بالكتاب الفلاني وقريته بالكتاب الفلاني، شو بيكون جوابك؟ ما خالف القرآن فهو غير صحيح. من هون يبلش، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في قاعدة قالوها العلماء، يذكروها العلماء، كل حديث خالف القرآن فهو باطل. شو قصد حديث؟ يعني كلام نسب للرسول صلى الله عليه وسلم. كل حديث خالف الحديث المتواتر فهو باطل، يعلم أنه منه صحيح يعني. كل حديث خالف الواقع فهو باطل، كل حديث ركيك من حيث اللغة العربية فهو باطل. الرسول لا يقول كلاما ركيكا ولا يقول كلاما يخالف الواقع صلى الله عليه وسلم. فهذه من القواعد احفظوها، الحديث إذا خالف القرآن باطل، إذا خالف الحديث المتواتر يعني ولا يمكن تأويله هذا أصله باطل، إذا خالف الواقع باطل، إذا كان ركيكا من حيث اللغة العربية فهو باطل. طب هذا إذا قال لك قريته بكتاب فلان وفلان 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 بتقول له خالف القرآن فهو باطل، خالف القرآن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا قال لك طب فلان 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 ذكر لك أسماء، شو بتقول له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي إذا خالف كلامي حديث رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط. قال شيخنا رضي الله عنه وكل من كان مثله يقول مثل كلامه. هذا نص للشافعي، بس أبو حنيفة بيقول هيك وأحمد بيقول هيك والشيخ عبد الله بيقول هيك والإمام أحمد الرفاعي بيقول هيك، إذا خالف كلامي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط، يعني جانب الحائط، يعني اتركوا كلامي خذوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له ما تقول لي فلان قال وفلان قال وأنا أقول لك ما قال الله تعالى، ما عارض القرآن فهو غير صحيح. ولم يصح حديث لو نجا منها أحد لنجا سعد، يعني عن ضغطة القبر، كما حكم بضعف الحافظ ابن الجوزي وهو من كبار حفاظ الحديث. والإيمان بنعيم القبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أيضا، ومنه توسيع القبر 70 ذراعا في 70 ذراعا على المؤمن التقي ومن شاء الله له من غير الأتقياء. في قبر الشيخ عبد الرحمن الحوت موجود هون ببيروت، واحد من أقاربه جاء إلى شيخنا في آخر سفرة سفر الشيخ قبل أن يتوفى في دمشق كلنا، فقال له رأيت في الرؤيا الشيخ عبد الرحمن الحوت رحمه الله. قال لي قل لفلان، سمى واحدا من جماعة الشيخ، أنت تذهب إلى الأماكن في سوريا لتزور القبور وأنا هنا، تعال وزور قبري أريك علامة. هذا عم يحكي له إلى الشيخ وأنا قاعد أخونا اللي هو من قرايب الشيخ عبد الرحمن الحوت حيث النسب يعني. قال له مولانا فذهبت أنا وإياه واثنان من جماعتكم صبيحة السبت، صبيحة يوم السبت. قال فلما وصلنا إلى قبره شممنا رائحة زكية جدا، أنا والشخص الآخر اللي سمى الشيخ عبد الرحمن الحوت في الرؤيا. فسألت الآخرين هل تشمان ما نشمه؟ قال لا، يعني الإشارة كانت لهذا وهذا، طلعت رائحة زكية من قبر الشيخ عبد الرحمن الحوت موجود هون بالبشورة. قلت لكم قال شيخنا رضي الله عنهم لما سألته سمي لي قبرا يستجاب الدعاء عنده في بيروت قال الأوزاعي. قلت له عبد الله الأسمر، قال يجوز لكن أنا ما قلت إنه يستجاب الدعاء عند قبره، لكن يجوز يعني يحتمل يكون يستجاب الدعاء عند قبره، لكن قال أنا ما قلت. كبعض الشهداء ممن استشهدوا ولم يكونوا أتقياء، يعني إذا كان شخص قتل شهيدا ولم يكن تقيا هذا ينور قبره. وبعض الناس يتسع قبرهم مد البصر، ومنه تنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر، وغير ذلك كشم رائحة الجنة. الله يرزقنا ذلك جميعا. دريد بن الصمة الذي كان عاش زمانا طويلا، بيقولوا عاش 150 سنة، كان من المشركين وكان قويا في أمور المعارك، كان يأخذه المشركون إلى القتال ضد المسلمين. يقال أنه عاش 150 سنة، ويقال من كبر سنه سقط حاجباه على عينيه، فكان لا يبصر إلا إذا رفعها، يعني بعلي هيك حوجبه يقدر يشوف من كبر السن، وكان يحمل حملا إلى المعارك حتى يشير لهم فعلوا كذا فعلوا كذا. كان يقتل الناس في شبابه، كان يكثر من قتل الناس. هذا قتله المسلمون أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. دريد بن الصمة، عقبة بن أبي معيط قتلوا المسلمين كمان، سعد بن معاذ. سعد هون المذكور في هذا الكلام اللي ذكرته هلا هو سعد بن معاذ، سعد بن معاذ رضي الله عنه. اكتبوا ما قاله شيخنا رحمه الله يوم الخميس 27/3/2003. قال: قال الإمام الرفاعي: صح أن علي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على أقرب الطرق إلى الله وأسهلها على عباده وأفضلها عند الله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، ولو أن السماوات والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهم لا إله إلا الله. لأنه هي أفضل كلمة، أفضل ما يقوله الإنسان لا إله إلا الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله. لأن الساعة تقوم على الكفار في الأخير، تقوم على الكفار، فلا يوجد شخص يقول الله الله. فقال رضي الله عنه، يعني علي عم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف أذكر يا رسول الله؟ هيدي احفظوها، احفظوا عندكم، عشان اللي بيقول لك ليش انتم بالطريقة، الشيخ بيقول لكم اغمضوا عيونكم ثم قولوا من بعدي لا إله إلا الله. منين جايبينها؟ هدول بيزعموا انهم بحاربوا البدع وهيك، فهي من هون اجت. فقال رضي الله عنه: كيف أذكر يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أغمض عينيك. مش الشيخ بيقول مع تغميض العيون، كان قبل أن يلقن الطريقة مش بيقول مع تغميض العيون، وبعدين بيقول قولوا من بعدي، يعني يقول قولوا من بعدي، لأن هذه فيها سر. لما الشيخ يقول ثم أنت تقول من بعدي، هذه إلى سر كمان عند أهل الصلاح، عند أهل الطريقة. واسمع مني، واسمع مني، يعني اسمع شو حقول، واسمع مني 3 مرات، ثم قل أنت 3 مرات وأنا أسمع. بتسمع بقول الشيخ بيقول، بعدين بيجي عليك بيقول، أو بيقول بيجي بيسمع منه، بس بيجي بيسمع من الشيخ وأنا أسمع. فقال لا إله إلا الله 3 مرات مغمضا عينيه رافعا صوته، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. قال الشيخ عبد الله: هذا وارد رواه الطبراني. بالمناسبة بين هلالين بيقول سأل واحد الشيخ عبد الله قال له يقال لا إله إلا الله بالنصب يعني؟ قال له نعم يقال، يقال لا إله إلا الله ويقال لا إله إلا الله. وما الدهر إلا من جنون بأهله، وما صاحب الحاجات إلا معذبا. استشهد بقول العرب هذا البيت، وما الدهر إلا من جنون بأهله، هون رفع، وما صاحب الحاجات إلا معذبا، هون نصب. يعني ذكر الشاهد على الرفع والنصب في بيت واحد. من جنون يعني دولاب، ما بيقولوا العوام الدنيا دولاب. وما الدهر إلا من جنون بأهله، يعني الدنيا دولاب، ناس بتكون فوق تصير تحت، ناس بتكون تحت تصير فوق، عم يبرم الدولاب. وما صاحب الحاجات إلا معذبة، يعني دغري أعطاه الشاهد من قول العرب في شعرهم على الرفع والنصب بهالحالة. امبارح بالنسبة للربع دينار ذهب طلع على الحسابات اللي قالوا لنا إياها غلط، هلا رجعوا عطوني حسابات تانية على ما هن عم بيقولوا اللي بيعرفوا بالذهب، يقولوا حوالي 42 دولار على حسب سعر الذهب هلا ربع دينار ذهب. امبارح قالوا 75 لأنه عم بيتسجل الكلام، وهلا معروف الوقت اللي احنا فيه، فما مزبوط طلعت. عم بيقول 42 لأنه هو بيعرف بالذهب 42 دولار هلا بناء على سعر الذهب هلا. ان احنا قلنا من عيار 21 ل 20 دينار 97 جرام على هالحسبه هي اللي حسبها اخونا الله يبارك به. بدي املي عليكم شيء قاله الشيخ رحمه الله، انا وجدت اني مهم قلكم اياه لانه بعض الناس ما بيعرفوا انه هذا هيك وارد بهالطريقه هاي. حقولكم اياه هلا، اول شيء حقولها بسرعه قبل ما تكتبوها عشان تفهموها. قال الشيخ هذا حديث ضعيف، كاد الفقر أن يكون كفراً، أنه بعض أحبابنا إذا سمعوا قد مدري شو يقول. هذا حديث ضعيف ومعناه صحيح، معناه أن بعض الناس قد يكفرون بسبب الفقر. يعني ما تنقص إذا واحد قال هالكلمة معناها صحيح. في بلادنا قال الشيخ 18 قرية ارتدت، كانوا مسلمين ارتدوا عن الإسلام بسبب الفقر، 18 قرية ارتدوا بسبب الفقر. يعني بعض الناس الفقر يؤدي بهم إلى الفساد، بعض الناس الفقر يكون سبباً لهم للترقي، مش كل الناس بس هذا معناته بعض الناس هيك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من الكفر والفقر، أي فقر؟ يعني الفقر المفسد يعني الذي يفسد صاحبه، هذا معناته. أما قول لو كان الفقر رجلا ما قتلته فهو كذب على علي، هذه الأظ منها، يقولون هذا كذب على علي. بس أنتم سامعين الأولانية؟ بعض الناس بيقولوها الأولانية بس هذه بيقولوها أكثر. حاجة عيدها قال شيخنا رحمه الله كاد الفقر أن يكون كفرا، هذا حديث ضعيف ومعناه صحيح، معناه أن بعض الناس قد يكفرون بسبب الفقر. في بلادنا 18 قرية خطوها 18 قرية ارتدوا عن الإسلام بسبب الفقر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأعوذ بك من الكفر والفقر. أما قول لو كان الفقر رجلا لقتلته فهو كذب على علي. ارتدوا كانوا مسلمين ثم صاروا كفارا، كانوا مسلمين هذول الناس اللي عم يحكي عنهم 18 قرية كانوا على الإسلام، ارتدوا صاروا اختاروا دينا غير الإسلام. إذا واحد وجد نملا في بيته من النمل الذي يضر هذا الصغير يجوز قتله، وإن كان من الكبير وكان ضارا يجوز قتله. الفقهاء الشافعية يقولوا لا يجوز قتل النمل السليماني هذا الأحمر الكبير الذي لا يؤذي، أما إذا آذى يجوز أن يقتل. عم يسأل عن هذا المضرب الكهربائي الذي يصعد في البرغش، سألنا شيخنا رحمه الله قال لا يجوز أن يلحق هذه ويصعقها لأن هذا حرق مثل الإحراق بالنار، ما بيجوز يحملها هذه الركاب ويعملها هيك يصعقها للبرغش، قال الشيء حرام. أما إذا كانت ثابتة اللي فيها ضوء هي جاءت إليها ما أنت لحقتها، قال الشيء ليس حراما. عم يسأل إذا واحد استنشق فيكس حطه بمنخاره عمل هيك، الجواب إن كان ينفصل منه ذرات تدخل إلى الجوف هذا يكون مفطرا، وإلا لا يفطر. اسألوا أهل الخبرة به، أنا ما بعرف إذا كان ينفصل منه ذرات إلى الداخل أو لا. اسألوا أهل الخبرة اللي هن توثقوا فيهم يعني، خذوا بكلامهم. إذا شخص رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بهيئة شخص آخر، البشرى هنا للرائي والمرئي، يعني إذا واحد رآك في الرؤيا أنت يعرف شخصك كشخص ووقع في قلبي في الرؤيا أن هذا رسول الله، بشرى للرائي بالجنة وللمرئي بالجنة. لكن الرسول لا يرى في صورة كافر، يعني يكون على متوهم، ولا يرى بصورة امرأة، هذا توهم فاسد. الرسول عليه الصلاة والسلام يرى بصورة شخص مسلم، إذا شخص تعرفه، أو بصورة أنت ما بتعرفه من أول. إذا رأى شخصا بصورة نبي غير نبينا محمد، قال الشيخ رحمه الله فيها بشارة لكن ليست كتلك، حتى من رأى عيسى أو موسى أو آدم في الرؤيا فيها بشرة لكن ليست كبشرة من رأى الرسول محمدا في المنام صلى الله عليه وسلم. إذا طلب من شخصين أن يأتيا لتجديد عقد نكاح لوقوع المرأة في الكفر، هن هذول الشخصين نسبهم منها الكفر ولا شهد شاهدان ثقتان أن فلانة قالت كذا وكذا بالكفر، قالوا له في امرأة واع منها مسألة، تعود نجدد العقد. اجوا اثنين سمعوا تجديد العقد، صح ذلك، ما شرط يسمعوا منها الشهادتين. أنت من يسمعوا منها الشهادتين؟ إذا كان ثبت عندهما ردتها، ثبت. هي ما ثبت عندهم، وعملوا له في وقت صار منها مسألة فيها كفر، تشهد بدنا نعملها عقد نكاح، اجوا وشهدوا العقد النكاح، صح العقد، صح العقد. عم يسأل هل يتصدق من المال المخلوط؟ شو قصدهم بالمال المخلوط؟ قصدهم يعني ما فيه حلال وفيه حرام. شيخنا رحمه الله قال يفرز بالاجتهاد، يعني واحد عنده مال متأكد أنه حلال وخلط فيه مال منه من هذا الصنف، يفرز بالاجتهاد. شو يعني يفرز بالاجتهاد؟ يعني مثلا 300,000 بيشيل 100 مثلا، بيقول هذا مالي، والمئتين بيقول هذا أنا شاكك بوضعهم، فبيتصدق من هذه 100 اللي هو قال هذا مالي. فهمتم؟ امرأة أزعجها ولدها فقال شو هالليلة المقرفة، لا تكفر، هي الليلة كانت من رمضان، بس هي عطول شو هالليلة المقرفة معناته ليلة العذاب، مش الليلة من ليالي رمضان، ليلة العذاب مع هذا. مثل لما واحد ابنه أو بنته أو زوجته تزعج الصبح، يوم يسب الصبح مش صلاة الصبح، يعني هذا الوقت الذي أزعجته فيه امرأته أو ابنه هذا لا يكفر، هذا ما عم بيعارض الدين، ما عم يسب صلاة الصبح أو وقت الصبح المبارك اللي مذكور في الحديث بورك لأمتي في بكورها، لا، هذا لا يريد هذا. لا يجوز أن يسب الشخص المسلم، بس انتبهوا لآخر المسألة، دين الكافر إذا كان يعتقد أن الكافر سيسب دين الإسلام، مفهوم؟ ما بيجوز، إذا أنت بتعرف واحد كافر إذا سبيت له دينه الكفر حيسب دين الإسلام، لا يجوز أن تفعل ذلك، وهذا وارد النهي عنه في القرآن الكريم. إذا امرأة قالت أنا أحب أن يأتيني الحيض حتى لا أصلي، إذا قالت ذلك كراهية في الصلاة فهذا كفر، أما إذا كانت لا تكره الصلاة إنما هي كسولة، كسولة فلا تكفر إذا لم يكن كراهية في الصلاة. مثل واحد سألنا الشيخ رحمه الله، قال له واحد اتق الله، قال له ما بدي اتق الله، قال شيخنا إذا كان يفهم من هذا أنا إنسان كسول بليد ما لي همة على أن أعمل ما فيه تقوى، يعني أداء الواجبات واجتناب المحرمات، ولا يستهزئ بتقوى الله لا يكفر. لكن لا يجوز أن واحد يقول هالكلام، بس أنا أحب أقول هيك مسائل سألناها للشيخ حتى لا يتسرع بتكفير شخص مثل هذا، يعني هو عادة الواحد منكم لما يسمع هاي الكلمة كتير بيخاف، ونحن مثلكم، واحد عم بيقول له اتق الله، قال له ما بدي اتق الله، يحتمل انه يريد انه انا ما فعلت شيئا حتى تقول لي اتق الله، ويحتمل اللي قاله الشيخ كمان انه انا كسول ما عندي همة على اداء الواجبات واجتناب المحرمات، كسلان فلا يكفر، لكن لا يجوز ان يقول هذا. اما اذا كان يستخف بالتقوى فلا شك انه كافر. عم بيقول توفيت امي وهي امية، كانت تقول اهدنا على الصراط المستقيم، عم يقول وماتت، عم يسأل أقرأ لها الفاتحة، إن ماتت على الإسلام لا تعرف عنها إلا هذا، هذا ليس كفرا، بالنسبة لها هي لا تريد تحريف القرآن، هي تظن أن القرآن هكذا اهدنا على الصراط المستقيم، عامية أمية لا تكفر، اقرأ لها الفاتحة إن كنت لا تعرف عنها كفرا واستغفر لها، اطلب من الله أن يغفر لها. بس هذه شفتوا نتيجة الجهل، يعني يقول لي والدة، يعني الله أعلم قديش كان عمره لما ماتت، في زمانها ما كان في علماء، بس في ناس بيقصروا في حق أنفسهم وفي حق أولادهم، يقصرون في البحث عن أهل العلم ويعيشون هكذا كما بيقولوا بعض الناس على الهامش، أنه بس أكل وشرب دنيا. بيسأل عن قول بعض الناس خاتمة الأحزان عند العزاء، قال شيخنا رحمه الله هذه كلمة قبيحة لا تقال، ليست حلوة، فليقل ما ورد في الشرع. إذا واحد مسلم بدك تعزيه شو بتقول له؟ أعظم الله أجرك. إن قلت عظم الله أجركم اللفظ صحيح، لكن المروي المنقول أعظم الله أجركم وغفر لميتكم إن كان مسلما وأحسن عزاءكم، هذا من آن الله ينهمك الصبر، هذا كلام حلو من آن. أما العوض بسلامتك، بقية بحياتك، خاتمة الأحزان، كل هذا كلام ليس حلوا، هذا الشيء يعني ما فيه ثواب، ما فيه ثواب. فبيترك الواحد بيقول الكلام الحلو، أنت رايح تعزي يعني مرادك تكسب الأجر. كلمة ينعم عليك، بيقول الله ينعم عليك، هذه لا تجوز. نعم ينعم معناه صار أملس، يصير مالسا، أو صار مطمئن البال، ناعم البال يعني مطمئن البال، ناعم الملمس يعني ملمس ناعم. فينعم معناته يملس، لا يقال الله ينعم عليك، يصير معناته الله يملس عليك أو يصير مطمئن البال، كأنه يقول الله يصير مطمئن البال، هذا لا يجوز. الله ينعم عليك، أنعم ينعم، أنعم ينعم، الله ينعم عليك. فإذا أنتم تعرفوا واحد ظهر من الحمام، إذا قلت له نعيما بيقول الله ينعم عليك، إياك لا تقول له نعيما، بس يظهر دغري قل له أنعم الله عليك، دغري أنت قل له أنعم الله عليك. أن العرب كان يقولوا طاب حمامك لمن خرج من الحمام اغتسل، كان يقولوا له طاب حمامك، بس هلا صار يقولوا نعيما وهذاك بيقول له ينعم عليك، لا تقال هذه الكلمة. إذا حلق لحيته وقال له نعيما ما فيها معصية، مش تعرفوا، سألوني بعض الناس قد يسألوا أن بعض العلماء قالوا حلق اللحية مكروه، فإذا قال له نعيما ما في معصية، الحلاق دائما بيقول له عادة يعني بيقول له نعيما. شخص سمع كلام كفر من شخص وكان هذا الكلام صريحا، ما شك في حكم القائل الذي يقول هذا الكلام عمدا، لكن قال في نفسه لعله صدق لسان، ما فيه ضرر. يعني في الشرع إذا كان الشخص ما عرفت عنه أنه من المتساهلين، طلعت منه كلمة استغربت أنت أنه عادة الإنسان هذا ما بيقول هالكلمة هاي اللي هي كفر، فقلت في نفسك لعله سبق لسان، يجوز لك أن تقول هذا. يعني شخص ما بتعرف عنه التساهل، سمعت منه كلمة عجيبة وغريبة أنه عادة هو ما بيقول هالكلمة فيها كفر، فقلت في نفسك لعله سبق لسان، ما عليك ضرر، تحسين الظن بالمسلم بمثل هذا ما فيه ضرر. في أمر يعني حلو أنه نذكره وعم يسأل عنه، بعض الأحيان بمر ببعض أحبابنا واحد عم بيقول فما بيتبسم، الرسول قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني إذا أنت تبسمت في وجه المسلم تعرف شو يعني صدقة؟ يعني كيف كأنك أنت عم تحط مال في سبيل الله، مش هذا صدقة؟ هذه صدقة يعني فيها ثواب، صدقة يعني حسنة مثل الصدقة. السلام على المسلم صدقة، يعني إذا قلت له السلام عليكم صدقة، فتعودوا أنتم إذا شفتوا واحد قل له السلام عليكم تبسم. أنا أقول له لأخينا إذا هو لم يسلم عليك سلم أنت عليه، إذا لم يتبسم لك تبسم مع النية الحسنة أكيد، يعني قال لك مثلا بمرق من هون بشوف ناس عمين هاي، الله أعلم بحاله قديش صار واقف شو شايف قديش تعبان قديش مقدم من كثير من الناس، أحيانا إخواننا اللي بيقفوا برا الله أعلم بأحواله، أنا من عذر لإله إنه ما يكون على خلق حسن، لا نقول يكون على خلق حسن ونحن كمان مطلوب يكون على خلق حسن، بس كمان نفس الوقت نحسن الظن بأخينا، لعله تعبان، لعله مهموم، لعله مكروب، لعله مديون، لعله عنده مشكل كبير كأنه ما شايفني. أحيانا الشخص من كثرة الهم قد ينظر إليك وكأنه لا يراك، هذا بيحصل من شدة الهم قد يطلع فيك، إذا قلت له هيك بيقوم ينتبه لك من كثرة الهم، فحسن الظن وادعو له لحسن الحال ولنفسك لحسن الحال وانت تبسم لكن هو لم يتبسم انت تبسم. يعني بتركيا مرة أنا الشيخ في قرية رحمه الله فالشيخ يعمل بالحديث وسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف فمشي كل يوم الشيخ بيعمل رياضة المشي كان رحمه الله فهناك ما نعرف حدا فهو ماشي السلام عليكم أحدا يرد علينا السلام عليكم ما يرد علينا فأم مرة قرب لواحد قال له السلام عليكم عمل له هيك قال له عليكم السلام رد عليه قال لي الآن عرفته إلا ما أشر بيدي لا يفهم أني أريد السلام عليه طلع ما عاد فنين وعم يسلم عليهم هو ماشي عادي ما عم بيأشر بإيده السلام عليكم ما حدا عم يرد فلما عملوا لواحد السلام عليكم وأشروا بإيده قال له عليكم السلام قال لي الآن عرفته أنه بسبب أنه ما كنت عم حرك إيدي معودين الظاهر هيك لأنه هو بالشرع نحن عندنا السلام ليس بالأيدي وبالأكف والأصابع هذا كان في بعض أهل الكتاب قبل محمد عليه الصلاة والسلام المشروع عندنا السلام باللسان والمصافحة اللي هي سنة وردت في الحديث إذا أحسنت النية إذا حسن النية إذا التقى مسلمان فسلم أحدهما على الآخر وتصافحا وصليا على النبي غفر لهما قبل أن يتفرقا فيشوف قديش هالنعمة فقبل ما أنت تصافح قل له ضبط النية خلينا أنا وياك نكسبها إن شاء الله سلم عليه وصافحه وتبسم له بكلمتك هاي وتذكر الحديث قد تشيل عنه كأنه جبل من الهموم أحيانا. بعدين بوقت الأذان الله يجزي الخير أخونا اللي كاتب الورقة بوقت الأذان فعلا كثير من أحبابنا لا يرددون وراء المؤذن مطلوب الردد فيه ثواب عظيم هذا وشيخنا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة بين الأذانين لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة يعني يستجاب الدعاء فكلنا ينبغي إذا أذن المؤذن إن لم يكن هناك شيء مهم تسأل مسألة مهمة لم يكن من نحو هذا قل كما يقول المؤذن تعرف لا حول ولا قوة إلا بالله منقول هنا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح بعدين ادعو الله تعالى وادعو الدعاء الوارد عن الرسول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة كلكم قلوا احملوا بهذا يعني حتى أمرار كنت بدي يقيم الصلاة كل الشيخ انتظر حتى ندعو الله عملا بالحديث أنه بين الأذان والإقامة كل هذا بالدنيا حسنة وأخواننا جزاكم الله خيرا يعني كثير يوم الجمعة بتجي شكاوى بعض أحبابنا الذين هم ليسوا من العاملين في الوقوف بالخارج مفهوم شو قصدي بيقفوا برا بيتحدثوا غير رمضان بيقعدوا بيشربوا سواجين وبيتحدثوا أثناء خطبة الجمعة أولادنا مثل ابني بصير إذا شاف الكبار بقول له يا ابني فوت على الجامع دغري واللي طب ما هدول محنة تلاميذ الكبار بصير كأنه بيعمل هذا شاهد لإله إنه ليه ما بدك إياني واقف مع رفيقي ما الكبار حنا واقفين فيا أحبابنا الكبار ادخلوا إلى المسجد بركة الاعتكاف في المسجد الثواب العظيم في يوم الجمعة الاستماع إلى خطبة الجمعة إلا من له عمل مهم واقف برا هذا ما عم نتكلم عنه كذلك نرجع من عيد بعد الانصراف من هون أكرمكم الله الرجال لا تضيقوا على النساء النساء لا تحتكوا بالرجال كل واحد لينصرف إلى شأنه وبسرعة أنتم بتعرفوا هذا مفيد واحد بده يبيع البخور للكفار حتى يبخروا فيه أثناء أعمالهم هذا لا يجوز أما إذا بعت واحد كافر بخور ليبخر بيته يجوز أما تبيعه ليعمله يعتقد هذا من الطقوس عنده على زعمه كأنه يتقرب به إلى الله بزعمه إذا فعل هذا على حسب دينه فما بتعمل هالشي مع الكافر إلا إذا قال لك للبيت بدنا بخور مبخر البيت مثلا بتبيعه إذا شخص كان عليه قضاء صلوات فاتته بعذر وهي كثيرة هذا الشخص عم يسأل يؤثر هذا على ثواب صلاة الحاضرة يؤثر على ثواب صلاة الحاضرة الأداء يعني مدام هو كان عنده وقت يصليها وترك قضاءها وصلى صاحبة الوقت وترك القضاء يؤثر نعم على ثواب الصلاة وبيسألني أنه بعض الناس بيتركوها تتراكم كتير صحيح عم يحصل هيك أنا بستغرب من هدول كيف بيتركوا هالتراكم هذا الكثير سنين حتى أني أنا بنفسي سألت بعض أحبابنا قلت له قديش صرك ما صليت الصبح في وقتها اللي ما بعرف طب قديش عليه قضاء صلاة الصبح اللي ما بعرف طيب إذا كان لا يعرف العدد كيف بده يقضيهم يعني متى إذا هو لم يبدأ بعد بالقضاء هو كيف الحكم الشرعي أنه يقضي يصلي حتى يطمئن قلبه أنه ما عاد عليه قضاء. أنا قصدي أنه عم يعتب عليه أن أنت لم تبدأ بعد القضاء وعم تترك الصبح صلوات الصبح تتراكم. ليش يا أخي؟ ليه؟ هذا فرض عليك، صلي صلاة الصبح، وأحسن أن تصلي صلاة الصبح في وقتها وأن تتعود على ذلك وأن تعود أولادك على ذلك. إيه ترك الصلاة كفاتته الصلاة بعذر ويؤثر على ثواب الصلاة التي يؤديها إن كان ترك قضاء تلك ولا عذر له، يعني الوقت واسع بيقدر يقضي، وما قضى يؤثر على ثواب هذه الصلاة، يؤثر بشكل كبير على ثواب الصلاة. مثلا الصبح والظهر كان عليه قضاء الصبح، ترك قضاء الصبح وصلى الظهر والوقت واسع، يعني هذا خلاف الأولى وبيأثر على ثواب الصلاة. كمان إجا وقت العصر بيقدر يصلي الصبح، صلى العصر ولم يصلي الصبح قضاء كمان بيأثر على ثواب الصلاة. إذا الشخص كان عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر يجب عليه القضاء فورا. إن صار يصلي السنة وترك القضاء يعني هذا يكون عليه معصية، لأنه عليه معصية ترك القضاء المعجل، أليس القضاء في حقه معجلا يجب أن يقضي فورا، فعليه معصية ترك القضاء. إذا هو صار يعمل بعض الأعمال الحسنة، يعني مثلا صار يروح يقضي حوائج بعض الناس، صار يروح يزور القبور، صار يذكر رب العالمين، لكنه لم يقل أنا أحل هذا محل القضاء، يعني عرفتوا شو يعني أحل هذا محل القضاء، ما قال هأعمل هالشي بدل ما أقضي الصلاة، له ثواب على هذه الأفعال إن نوى لله تعالى بذكره بقضاء حوائج المسلمين زيارة القبور، وبنفس الوقت عليه إثم ترك القضاء المعجل، لأنه هذا لم يقل أنا أحل هذا محل القضاء. أما إذا قال سأفعل هذا بدل أن أقضي الصلاة ما بيكون له أجر، ما بيكون له ثواب. واضحة؟ مفهومة؟ عم يسأل أنه إذا واحد قال إذا صلى السنة ولم يقل أحلها محل القضاء وترك الاشتغال بالقضاء المعجل فظن أنه له ثواب، هل يضر العقيدة؟ لا، ما بيضر العقيدة. الشيخ عبد الله رحمه الله سألناه ما حكم من سب جمعيتنا؟ قال من سبها لأنها تعلم العقيدة، لأنها تعلم الدين، فهذا كفر. أما من سبها ليس لهذا، إنما أزعجه بعض من فيها كعاملين فيها فسبها لأجل عمل هؤلاء لا يكفر، لكنه حرام. من سب جمعية المشاريع لأنها تعلم الدين، تعلم العقيدة، تحافظ على عقيدة أهل السنة، من سبها لأنها تفعل هذا كفر. أما من سبها لانزعاجه من بعض من فيها من المنتسبين أو العاملين حرام ولا يكفر. كذلك من سب مدارسنا إذا سبها لأنها تعلم الدين، تحافظ على العقيدة، تدافع عن عقيدة المسلمين، تحذر من الكفر، إن سبها لأجل هذا كفر. أما إذا أزعجه المدير، أزعجه الناظر، أزعجته المعلمة فسب المدرسة لأجل هذا لا يكفر. بس هو لا يجوز أن يسبها، لو كان أزعجته كل إدارة الجمعية، لو أزعجه رئيس الجمعية، لو أزعجه مدير المدرسة، لو حصل هذا ليس له أن يسب الجمعية ولا مدارس الجمعية، هذه جمعية أهل السنة والجماعة. قال الشيخ عبد الله لا أعرف جماعة قائمة على الحق مثل جماعتنا، قال لا أعرف جماعة قائمة على الحق مثل جماعتنا، هؤلاء لا يسبون سبا إجماليا. بعدين لو واحد منا غلط ما بتسب الجمعية، تجي لعند اللي غلط بتقول له أنت عملت هيك هيك أصلح شأنك، مش هيك النصيحة بتكون؟ ولا بتروح تنشر بين الناس هدول بيعملوا هيك هدول بيعملوا هيك هيك، ليس بهذه الطريقة. تنصح الذي حصل منه. سؤال الشيخ رحمه الله قال من رأى من واحد من أفراد الجمعية منكرا محققا فليذهب إليه ولينصحه. سؤال منكرا محققا، تحقق أنه حصل منه منكرا فليذهب إليه ولينصحه، فإن لم يرضى فليذهب إلى الذي فوقه، يروح عند المسؤول يقول له فلان حصل منه هيك هيك، نصحناه ما قبل، نتمنى منك أن تنصح هذا الشخص، نطلب منك أن تنصح هذا الإنسان. واحد قاعد بمجلس فيه كفار فقال مع احترامي للجميع، عليه معصية لا يكفر لمجرد هذا القول، لأن بعض الناس إذا قالوا احترامي يفهمون منه مع مراعاتي للجميع فدي بيفهموا منها، ما بيفهموا منه أنه هو يقدس ما هو عليه من الكفر ويعظم ما هو عليه من الكفر. إذا شخص سمى ابنه عبد المطلب لا يكفر لكن لا يجوز. إذا قيل عبده كذا في لغة العرب يختلف عما إذا قيل يعبد كذا. التسمية بعبد المطلب وعبد الرسول وعبد الحسن وعبد الحسين وعبد النبي لا تجوز، لكن إذا سمي الشخص بهذا ونحن ناديناه ما علينا ضرر، المعصية على الذي سماه بهذا الاسم. أما نحن إذا شفنا واحد اسمه عبد النبي فقلنا تعا يا عبد النبي ما علينا معصية، الذي سماه هو عصم. في لغة العرب إذا قيل عبد كذا تأتي لمعنى يلازم كذا، عبد كذا يعني يلازم كذا، أما يعبد كذا معناته يتذلل له نهاية التذلل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. عبد الدينار وعبد الدرهم يعني الذي يقع في المعاصي بسبب الدنانير يتعلق بها فيقع في المعاصي، بالدراهم يتعلق يقع في المعاصي، خميصة يعني الثياب تعلقه بالثياب جره إلى الوقوع في المعصية. فبيسألوني أمرار بعض الناس، يعني سألوا الشيخ، نحن سمعنا نقول لكم النقل أنه واحد عم يتمسخر على صاحبه قال له تعي عبد الحمار، هو لا يفهم أن الحمار خلقه، هو لا يجوز لكن لا يكفر لأنه لا يفهم أن الحمار خلقه، إنما يفهم منه الاستخفاف به كأنه يقول تعالى يا ملازم الحمار يا من يلازم الحمار، لكن لا يجوز، لكن منه كفر لأنه ما أراد الاستخفاف بالله ولا أراد أن الحمار خلقه، لا يريد هذا ولا يريد الاستخفاف بالله تعالى. عم بيقول شخص عنده احتمال يكون واقع بالكفر وما بيعرف إذا صريح ولا غير صريح ماذا يفعل، شو بيفعل؟ يتشهد فورا للاحتياط. سمعتوا يا أحبابنا، الشخص الذي احتمل عنده أن يكون واقعا في الكفر، أن يكون واقعا في أي نوع من أنواع الكفر، فورا يتشهد احتياطا، ما بيبعث لي ورقة بيسألني، شهد فورا احتياطا، لأنه صرنا قليلة كثير، يعني ما بيروح وقت إلا إذا أصدم السؤال أن يسمع غيره، وهذا الشيء في فائدة. إذا شخص قال عن شخص له جاه فلان مرفوع عنه القلم لأنه ذو جاه، كفر، أليس كذب الشريعة؟ رفع القلم عن مين؟ رفع القلم عن رسول قال عليه الصلاة والسلام، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل. أما إذا واحد يشوف واحد صاحبه يقول له أنت مرفوع عنك القلم، كفر هذا، هذا تكذيب للشريعة. لو عم يمزح، المزح منه عذر للوقوع في الكفر. عم بيقول شخص كان عليه قضاء صلوات صبح كثيرة وهو لا يشتغل بقضائها، فاتته بالنوم بس هو كسلان ما عم بيقضي هالصلوات، عم بيسأل أنه في واحد ظن أنه لأنه لا يشتغل بالقضاء عليه إثم مع أنه فاتته بعذر لا يكفر. عرفتوا ليش لا يكفر؟ أنه ما قال عن صلاة واحدة أنه مجرد أنها فاتته أثم بفواتها، لا، عم بيقول ترك الاشتغال بالقضاء وصار يصلي الصلوات الأداء، وتارك الاشتغال بالقضاء ولو كان فاته لعذر، ظن أنه يأثم بتركه الاشتغال بالقضاء لا يكفر. عم بيسأل عن معنى حديث ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله، يعني كل إنسان مهما على شأنه، مهما كان وليا، مهما على شأنه في الولاية والصلاح، لا بد أن يخطئ في شيء من كلامه، إلا الأنبياء فإنهم لا يغلطون في أي شيء يتعلق بحكم ديني. قد يخطئ النبي في أمر يتعلق بالزراعة لكن في أمر ديني لا يخطئ، هذا معنى الحديث. عم بيسأل هل صحيح أن المباحات تمحى بعد فترة؟ صحيح، الكلام المباح هذا الذي نقوله بعد أن يسجل يمحى بعد ذلك، يثبت الحسنات والسيئات التي لم يتب منها الشخص. شخص عليه قضاء صلوات ويعمل بالدعوة إلى الله هل له ثواب بعمله؟ نعم لا شك له ثواب في عمله. من رأى ثوب الرسول أو سيفه أو نعله يقظة وهو مؤمن، عم بيسأل هل تحصل له البشرى؟ نعم تحصل له البشرى. هل يجوز دخول المسجد بالنعل غير المستقذر؟ نعم يجوز دخول المسجد بالنعل غير المستقذر. الرسول دخل المسجد الحرام وهو يركب الناقة عليه الصلاة والسلام، هذه الناقة وين تدعس؟ بالطريق برا التراب يعني، بس كانت لا تقدر المسجد. حين دخل بها رسول الله المسجد وهو راكب عليها، كانت في حالة لا تقدر المسجد، لا يخشى أن تقدر المسجد، فيجوز ولو دخلت بالحذاء. فتنتبه، الذي لا يقدر المسجد يجوز، لكن كمان في قيود أخرى، منها أن لا يكون هذا سببا لتأثير الناس من الإقبال على تعلم علم الدين. يعني إذا نحن هلا كلنا لبسنا صبابيط، لو نضيفة لو جديدة، فتنا كلنا بالصبابيط على المسجد، إجا واحد جديد فات قال لك لا هدول شيء جديد، بعد ما فتنا على المسجد كل لبنان لابسين صبابيط، أبيهم بيطفش وبيظهر. إذا واحد عرف أن هذا سبب لتنفير الناس من الإقبال علينا، شو لا يجوز له، بدا القيد كمان. عم يسأل شو معنات مستقذر، الأشياء التي بالشارع تعافها الأنفس، تكون بالطرقات تشوفوها بتكون شيء مسود أحيانا أو نحو ذلك، بحيث الواحد نفسه تعافه، وهذه المستقذرات تعلق بالحذاء بالنعل. البنت التي بلغت 10 سنوات، عم يسأل يجب على وليها أن يأمرها بتغطية الفخذ؟ نعم يجب أن يأمرها، من باب الوجوب عليه هو، يجب على الولي إذا صار عمر ابنته 10 سنوات أن يأمرها بتغطية الفخذ أمامه وأمام غيره. عم يسأل من كان عليه قضاء صلوات هل له أن يأم الناس في الصلاة؟ يجوز له أن يكون إماما في الصلاة. إذا صلى الشخص منفردا، امبارح قلت أرجع عليها، صلاة من الصلوات الخمس، صلوات الخمس المكتوبات، صلاها منفردا مع قدرته على صلاة الجماعة، قال شيخنا رحمه الله لا ثواب له إن كان بلا عذر، ما له ثواب بالمرة في هذه الصلاة، ولو كانت امرأة ولو كان طفلا إلا لعذر. إذا صلى الشخص الصلوات الخمس منفردا أو واحدة من الصلوات الخمس الصبح لحاله صلاها، هو يستطيع أن يصليها جماعة، يعني في واحد يصلي معه جماعة، لا عذر له بترك الجماعة، لا ثواب له. بل قال الإمام أحمد تجب الجماعة في الصلوات الخمس، الإمام أحمد يقول فرض عين على المكلف أن يصلي الصلوات الخمس جماعة إن استطاع، فرض بيقول الإمام أحمد، فلا تستهونوا بهذا الأمر. قلت له للشيخ حتى لو كان الطفل في البيت، ابني مثلا، قال لي حتى الطفل وحتى المرأة إن كان تجد أن تصلي جماعة وتركت ذلك في الصلوات الخمس لا ثواب لها. فما تستهون وتقولوا يلا ما الصلاة بتصح منفردا، بتصح صح بتصح، بس هي الإمام أحمد شو قال؟ يكون آثما المكلف إذا ترك صلاة الجماعة في المكتوبات مع قدرته على ذلك. إذا واحد سب الساعة يقولوا يلعن الساعة، بيصدر الساعة الوقت، يعني إن لم يريد الاعتراض على الله لا يكفر لكنه حرام، إن لم يرد الاعتراض على الله لا يكفر لكن لا يجوز. هذا كمان اللي يقول عن حظي كمان هذا لا يجوز، لكن إن لم يرد الاعتراض على الله لا يكفر. أو اللي يقول عن هالعيشة أو هالحياة، حياته هو يعني عيشته هو، لا يكفر، لكن لا يجوز أن يقول عن هالعيشة يلعن هالحياة، لا يجوز هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر، يعني في الجاهلية كانوا يقولون يا خيبة الدهر، يعتقدون أن الدهر يخلق المصائب والبلايا، فالرسول نهى عن ذلك. ورد حديثان كلاهما صحيح، حديث نبوي وحديث قدسي، لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، يعني معناته الله تعالى هو خالق الدهر، هو يقلب الليل والنهار، الدهر لا يخلق شيئا. هن كانوا يقولوا يا خيبة الدهر يا خيبة الدهر، لا تسبوا الدهر، يعني الدهر ما له شأن في هذا الزمان، ما له شأن في هذا، فما يسب الواحد الساعة. هذه مسألة مهمة يا أحبابنا. خلاص عم تسأل أن وحدة بتقول شفت الرسول عليه الصلاة والسلام قال سترزقين بغلام سميه محمدا، يعني لو واحدة شافت الرسول بالمنام عليه الصلاة والسلام، منقول أول شيء ثبتت لها الرؤية، لكن الكلام الذي تظن أنه صدر من النبي هذا ليس متحققا، ليس يقينا، ولا يجب عليها أن تفعل ما ظنت أن الرسول قاله في المنام إن لم يكن واجبا في الحقيقة. يعني الرسول لا يقرر شيئا في الرؤية بخلاف ما قرر في اليقظة، ف فلو انت شفت الرسول بالمنام عليه الصلاة والسلام وظننت انه عم يقول لك الرسول ظننت في الرؤيا ان الرسول يقول لك غدا ذهب الى دمشق، ما لا يجب عليك اذا اصبحت ان تذهب الى دمشق، منه فرض عليك؟ مفهوم. كمان بيقولوا العلماء لو ان شخصا راى الرسول في الرؤيا فقال له سلم لي على فلان، فراح عنده قال له انا شفت الرسول بالمنام يسلم علي، قالوا لا يجب عليه الرد، يستحب ان يقول وعليه السلام وعلى رسول الله السلام، لا يجب. ليش؟ لانه ليس امرا يقينيا. لذلك قال العلماء لا يبنى حكم شرعي على رؤيا مناميه يراها الرائي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا مثال ذلك لو ان شخصا قال رايت الرسول في المنام فقال لي غدا رمضان فصم، فاصبح ما بيقول خلاص اليوم رمضان انا شفت الرسول في المنام وقال لي هيك، ماذا يفعل اذا استيقظ؟ بيقول الامر كما قال الرسول في حياته عليه الصلاه والسلام، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فاذا واحد قال لك طيب ما الرؤيا الرسول حق، الرسول ما بيقول شيء منه مزبوط في المنام، بتقول له لانه يحتمل ان الشخص توهم، ويحتمل كمان انه يكون سمع صوتا غير صوت النبي وراء الرسول، يصير هذا يكون شايف الرسول بس عم يسمع صوت غير الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل بحياة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول كان عم بيصلي وكان يقرأ، كان يقرأ من القرآن والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، عم يقرأ من القرآن والرسول لا يقول كلاما فاسدا. شو عمل الشيطان؟ قال كلاما بلسان نفسه مش على لسان الرسول، من جهة الرسول أسمعه للمشركين، قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. الرسول عليه الصلاة والسلام عم يصلي عم يقرأ القرآن، سجد. شو قالوا المشركون؟ محمد يمدح آلهتنا، لما سجد سجد. الرسول ما بيقول كلام كفر ولا بيمدح الأصنام، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، هذا كلام الشيطان. بس شفتوا التمويه، هذا باليقظة حصل، باليقظة الشيطان قال بلسان نفسه من جهة الرسول أسمع المشركين موه عليهم. أما المسلم المؤمن بيعرف أن الرسول لا يقول هذا، الرسول لا يقول كلاما فاسدا. فهذا باليقظة حصل بالمنام، وقد يحصل أن واحد يسمع صوت يكون عم يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع كلام غيره. لذلك ما بتجزم أحبابنا انتبهوا، يعني أنت إذا شفت الرسول بالمنام وظننت أنه قال كلاما ما بتجزم أنه خلص هيك الرسول بالمنام قال لي يعني الأمر هيك، لا تجزم، لأنه يعني احتمال تكون متوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، اللهم انصرنا على من يعادينا واحفظنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم أحينا حياة طيبة وتوفنا على كامل الإيمان، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال ذرياتنا وأحبابنا، واجمع على الحق كلمتنا يا أرحم الراحمين، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأكرمنا برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، واجز عنا شيخنا خير الجزاء، واجعل هذا الدعاء مستجابا. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نهلل الجماعة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.